بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو الخطاب الدمشقي قال حدثنا أزيق أبو عبد الله الألهاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في الصلاة في المسجد الجامع. الفريضة يؤديها الإنسان في المساجد، والأولى للإنسان أن يصلي في مسجد حيه إلا إذا كان مسجد له فضيلة مثل المسجد النبوي، فكون يذهب إليه ويصلي فيه فهذا له فضل وله شأن. وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، ويتعلق ببيان فضائل للصلوات، وأن الإنسان إذا صلى في بيته فهي بصلاة واحدة، وإذا صلى في مسجد القبائل يعني في المسجد حيه فإنها بخمس وعشرين، وإذا صلى في المسجد الذي يجمع فيه فهي بخمسمائة
صلاة.
نعم. وإذا كان في المسجد الأقصى فهي بخمسين ألف، وفي المسجد النبوي بخمسين ألف، وفي المسجد الحرام بمائة ألف. يعني هذا التفصيل وهذا البيان جاء في هذا الحديث، ولكن الحديث ضعيف من حيث الإسناد، وفيه نكارة من حيث المتن. أما ضعف الإسناد ففيه رجل هو أبو الخطاب وهو مجهول، وأما من حيث المتن فإن فيه نكارة لأنه مخالف للأحاديث الأخرى الصحيحة الدالة على الفضل في المسجد النبوي وأنها بألف صلاة، فضل المسجد النبوي وأنها بألف صلاة. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ومساواته بالمسجد النبوي، وأما ما يتعلق بالمسجد الحرام فهو كما جاء بمئة ألف، وهذا مطابق لما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولكن الحديث بهذا الإسناد لا يصح، وكذلك بهذا المتن لا يصح. وأما ما جاء من أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 25 درجة فهذا جاء ثابت، وكذلك بالنسبة للمسجد الحرام يعني ثابت أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. وأما ما عدا ذلك فإن فيه نكارة. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة
عن أبي الخطاب الدمشقي
وهو مجهول أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن وزيق أبي عبد الله الألهاني
وهو
صدوق له أوهام صدوق ابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه.
ما القول الراجح في المضاعفة في المسجد الأقصى؟
ورد فيه 500 وهو فيها ضعف، وأحسن ما جاء فيه أنها بمائتين وخمسين يعني ربع ما جاء في المسجد النبوي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بدء شأن المنبر. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب على ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات، فهي التي أعلى المنبر، فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه، فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر، فكان إذا صلى إليه، فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب وكان عنده في بيته حتى بلي، فأكلته الأرض وعاد رفاتا.
ثم قال ابن ماجه: باب شأن المنبر، يعني
بدء
شأن المنبر، يعني بدء وضعه وبدء اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى جذع، يعني يستند إليه، والجذع جذع النخل هو ساقه، يعني يقال له جذع، وكذلك يقال الأصل، لكن وقيل إن هذا الجذع كان من الأعمدة التي كان يقوم عليها المسجد، وكان سقفه عريشا، وكان يقوم على جذوع النخل التي هي الأعمدة، أعمدته من جذوع النخل، فكان يستند إلى ذلك الجذع. ثم إنه قيل له: ألا نتخذ لك منبرا بحيث تخطب عليه ويراك الناس ويسمعون خطبتك؟ فقال: نعم. فعمل له منبر من 3 درجات، منبر من 3 درجات، فكان يقف على أعلاه عليه الصلاة والسلام ويخطب الناس. ثم إنه لما ترك الجذع الذي كان يستند إليه في الخطبة وتجاوزه وصعد المنبر، حصل للجذع حنين، قال في هذا الحديث أنه خوار أو أنه خار، يعني حصل له صوت مثل صوت البقر، يعني لأن الخوار هو صوت البقر، وتصدع وانشق، وذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزه وترك الاستناد إليه، فحصل منه ذلك شفقة وحزنا على ما فاته من استناد النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو يخطب، فنزل ومسحه حتى سكن، ثم عاد يعني وصعد المنبر وخطب عليه الصلاة والسلام. أقرأ الحديث مرة ثانية:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع،
يعني يصلي إلى جذع يعني يستقبله، وكان يخطب إليه، يعني وكان يخطب
إلى ذلك الجذع،
وكان يخطب يعني مستندا إليه، لأنه عمود من أعمدة المسجد، فكان يستند إليه وهو يخطب.
فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات، فهي التي أعلى المنبر، فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه،
يعني يتحدث يعني في الوقت الذي يعني حديث الصحابي منه
أبي بن كعب،
نعم أبي بن كعب، يعني الموضع الذي هو فيه يعني في ذلك الوقت، يعني لأنه كان يتحدث ويقول: فوضعوه في المكان الذي هو فيه، يعني الذي هو فيه الآن هذا هو مكانه، فوضعوه في هذا المكان الذي هو مكانه، نعم.
فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه، فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق.
خار حتى تصدع وانشق، يعني حصده صوت، في بعض الروايات حنين، يعني حزنا على عدم استناد الرسول عليه الصلاة والسلام إليه وهو يخطب حتى تصدع، يعني انشق. نعم.
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر.
والجذع يعني هذا حصل منه هذا الصوت وهذا الحنين وهذا الخوار حزنا على ما فاته وعلى ما حصل، على ما حصل من ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاستناد إليه كما كان يفعل ذلك من قبل، كما كان يفعل ذلك من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر ومسحه فسكن، فعاد على خطبته أو عاد إلى خطبته صلى الله عليه وسلم.
فكان إذا صلى صلى إليه. فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب وكان عنده في بيته حتى بلي فأكلته الأرض وعاد رفاتا.
ثم إنه لما بني المسجد وأزيل يعني هذه الأشياء القديمة التي فيه أخذ أبي بن كعب ذلك الجذع الذي كان يستهدي له الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ليتبرك بالشيء الذي لامسه جسده عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم تواترت الأحاديث في تبركهم بما لامس جسده عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتبركون بشعره وببساطه وبعرقه وبما مسه جسده من الثياب عليه الصلاة والسلام. وهذا الجذع أخذه أبي بن كعب عنده، وبعد ذلك يعني بلي وصار رفاتا، يعني على ما مضى عليه من طول البلا وطول الوقت يعني صار رفاتا. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي،
هو
صدوق يا ابن ماجه.
نعم.
عن عبيد الله بن عمرو الرقي،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل،
وهو صدوق أخرج له
صالح المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن الطفيل بن أبي،
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه. عن أبي
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
هنا في الحديث فقال رجل من أصحابه هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه؟ ألم يأتي أن امرأة من الأنصار كان لها غلام؟
إلا بس جمعوا بينها بأن يكون يعني هذا يعني أن هذا هو أن هذا الرجل هو غلام تلك المرأة، يعني جمعوا بينها بأن الرجل هذا هو غلام تلك المرأة.
يكون يعني العرض على النبي صلى الله عليه وسلم حصل من الاثنين.
يمكن أنها يعني أنه حصل أنها أرسلته وأنها هي التي هذا يقوم بالنجارة عندها ويقوم بالعمل عندها، فكانت يعني أرسلته وهو عرض عليها عرض وهو باشر العرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأضيف إلى المرأة لكونها هي التي أمرته. نعم.
هل زيادة المنبر على ثلاث درجات يعتبر مخالف للسنة؟
والله الأظهر الاقتصار على ثلاث درجات وأن لا يزاد على ذلك، والزيادة على ذلك لا تنبغي.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه ف فاحتضنه فسكن، فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مثل الذي قبله. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا فكان يخطب إلى الجذع فترك الاستناد إليه، وحصل من الجذع أنه حن، يعني مثل ما يعني حصل له صوت يعني حنين، وهو مثل صوت الناقة، وأكثر ما يضاف الحنين إلى الإبل وتكون يعني تحن على ولدها، فصار حصل منه ذلك الصوت الذي هو الحنين الذي هو كحنين الناقة، حزنا على ما فقده من استناد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام واحتضنه، ثم إنه سكن، وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم أفعل ذلك لحن أو لاستمر يعني حنينه إلى يوم القيامة، استمر حنينه إلى يوم القيامة. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي،
هو ثقة رجله
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن بهز بن أسد،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة،
وهو ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمار بن أبي عمار،
وهو
صدوق ربما أخطأ، رجله مسلم وأصحاب السنن. عن ابن عباس. وعن ثابت عن أنس.
ثابت البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال: اختلف الناس في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو، فأتوا سهل بن سعد رضي الله عنهما فسألوه، فقال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني، هو من أسل الغابة، عمله فلان مولى فلانة نجار، فجاء به فقام عليه حين وضع، فاستقبل القبلة، قام الناس خلفه، فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه، فرجع القهقرى حتى سجد بالأرض، ثم عاد إلى المنبر فقرأ ثم ركع فقام، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض.
ثم ذكر هذا الحديث عن
سهل بن سعد،
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ المنبر
أوله عن أبي حازم: اختلف الناس في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أي شيء،
اختلف الناس في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو، يعني المادة التي صنع منها، يعني نوع الخشب الذي اتخذ منه المنبر، من أي نوع من أنواع الشجر، فقال: لم يبقى أحد، أو
ما بقي أحد من الناس أعلم به
ما مني. بقي أحد من الناس أعلم به مني، إنه من 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 أثل
الغابة،
من أثل الغابة، والأثل هو نوع من الشجر اتخذ منه المنبر، يعني من خشب ذلك الأثل اتخذ منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتي به، ولما وضع كبر بالناس وصلى وصعد على المنبر ليراه الناس ويشاهدوا أفعاله وليأخذوا عنه كيفية الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي. ثم إنه ركع، يعني قام وركع وهو على المنبر، ثم لما جاء السجود رجع القهقرى حتى نزل وسجد، فلما قام إلى الركعة الثانية صعد المنبر وفعل كما فعل في الركعة الأولى، بحيث ركع قام عليه ثم ركع هو عليه، ثم لما جاء السجود رجع القهقرى وسجد عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن مثل هذا العمل أنه لا بأس به، وكذلك أيضا يدل على كون الإمام يصلي في مكان أرفع من المؤمنين، يعني أيضا لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على يعني هذا المكان المرتفع. آخر حديث
اختلف الناس في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء، فأتوا سهل بن سعد فأتالوه فقال ما بقي أحد من الناس يعلم به مني، هو من أهل الغابة، عمله فلان مولى فلانة نجار، فجاء به فقام عليه حين وضع فاستقبل القبلة وقام الناس خلفه، فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فرجع القهقرى حتى سجد بالأرض، ثم عاد إلى المنبر فقرأ ثم ركع فقام ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري،
هو
صدوق رواه ابن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة،
هو ثقة من أصحاب الكتب.
عن أبي حازم،
وهو
سلمة بن دينار ثقة من أصحاب الكتب. عن سهل بن سعد،
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصل شجرة أو قال إلى جذع ثم اتخذ منبرا، قال فحن الجذع، قال جابر حتى سمعه أهل المسجد، حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن، فقال بعضهم لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ المنبر حن الجذع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح عليه فسكن، وقال لو لم أفعل ذلك، قال بعضهم لو لم يفعل ذلك رسول الله لحن إلى يوم القيامة. ومعلوم أن هذا الذي قالوه إنما بعد أن سمعوه قاله، يعني وليس هذا من عندهم، وإنما قالوه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا تؤخذ إلا عن طريق الوحي. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهم قالوا هذا الكلام تبعا له عليه الصلاة والسلام، ولم يقولوا ذلك من عند أنفسهم، وإنما قالوه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في قوله، فإنه قال هذا الكلام وهم قالوا هذا الكلام كما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف،
هو
صدوق البخاري تعليقا وابو داود وابن ماجه. عن ابن أبي عدي،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سليمان التيمي،
سليمان بن طرفان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما، وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين على الدرجة الأولى، ثم لما تولى أبو بكر جلس على الثانية، ثم عمر من بعده جلس على الثالثة؟
ما أدري، ما أعرف يعني قضية كان الرسول يخطب على الدرجة العليا، ومعلوم أن الجلوس إنما يكون عليها، الجلوس إنما يكون عليها، يعني وأما كون أبو بكر يعني كان يزل إلى درجة وكذا لا أدري.
أخرج الهلكائي في شرح اعتقاد أهل السنة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شيبان قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا، قال فبنوا له منبرا له عتبتان، قال فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكتت، وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن المكتبة الجيبية. يقول فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه بمكانه من الله عز وجل، وأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه.
يعني الحديث هذا فيه أنهم بنوا وأنه طلب منهم أن يبنوا وأنه وضع على عتبتين، وهذا مخالف للحديث اللي فيها أنه من خشب وأنه ثلاث درجات.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في طول القيام في الصلوات. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وسويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمري سوء. قلت وما ذاك الأمر؟ قال هممت أن أجلس وأتركه.
ثم ذكر باب طول القيام في الصلوات. يعني طول القيام يعني الذي يكون فيه قراءة القرآن فإنه يطول، وذلك للإكثار من القراءة، وهذا إنما يكون في الصلوات الخاصة وصلوات النافلة التي يصلي الإنسان فيها وحده. أما الصلوات التي يكون معه جماعة فإنه يراعي حال المأمومين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ لما كان يطيل بقومه ويطيل الصلاة وقال أفتان أنت يا معاذ. ولكن إذا كان الإنسان يصلي وحده فإنه يطول لنفسه ما شاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة معاذ إذا صلى فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. يعني معنى ذلك أن الإنسان يطول في صلاته حيث لا يكون معه أحد يحتاج إلى مراعاته. أما إذا كان معه مأمومون فإنه يراعي أحوالهم ولا يطيل يعني بحيث يشق عليهم، وإنما يحمل على ما جاء هذا على أن الإنسان إذا صلى وحده يعني سواء كان يصلي يعني فريضة أو نافلة يعني هذا هو الذي يمكنه أن يطيل وأن يطول القيام. وعلى هذا فإن أعمال الصلاة التي هي قيام وركوع وسجود وجلوس أطولها القيام لأن فيه قراءة القرآن.
نعم. عبد الله قال صليت ذات ليلة.
نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القراءة، وهذا معلوم أنه في النافلة يعني حتى هم بأمر سوء، يعني أنه قيل له ماذا؟ قال أقعد، يعني معناه أنه يعني يعمل فعلا لا يليق بكونه يخالف ما كان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أن يدخل معه في الصلاة ثم يفارقه أو يترك الاقتداء به أو يترك الوقوف معه عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه طالته عليه الصلاة والسلام، طالته عليه الصلاة والسلام في صلاته، وهذا إنما هو في قيام الليل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة صدوق رواه مسلم وابو داود بن ماجه وسويد بن سعيد صدوق رواه مسلم وابن ماجه عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي وائل
وشقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الله
سعود الهذلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا.
ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تورم من قدمه, يعني من طول القيام في صلاة الليل, فقيل له: يا رسول الله, قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فكيف تفعل هذا الفعل الذي فيه مشقة وفيه تعب شديد عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني كونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا يجعله يترك العمل, وإنما هذا يجعله يشتغل بالعمل, وكونه يؤدي هذه الأعمال شكرا لله عز وجل, شكرا لله عز وجل على هذا الفضل وعلى هذا الإحسان. فهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, والإنسان يعمل الأعمال الصالحة ليحصل المغفرة. والرسول عليه الصلاة والسلام الغفران حاصل لكل ذنب تقدم أو تأخر عليه الصلاة والسلام, ولكنه أخبر أنه يكون أنه أن فعله هذا شكرا لله عز وجل على هذه النعمة وعلى ما خصه الله عز وجل به من الرسالة وما تفضل عليه من مغفرة ما تقدم وما تأخر عليه الصلاة والسلام. فبين أن فعله هذا إنما هو شكر لله عز وجل, وأن الإنسان يكون شكورا وهو عليه الصلاة والسلام الذي القدوة في كل خير, والذي هو يفعل كل ما فيه خير, والناس هو قدوتهم وأسوتهم عليه الصلاة والسلام, كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أفلا أكون عبدا شكورا؟
قال: حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن زياد بن علاقة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن المغيرة,
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدماه, فقيل له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا.
وهذا حديث أبي هريرة مثل حديث المغيرة. نعم.
قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي
هو
ليس بالقوي صدره مسلم والترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن يمان
وهو
صدوق يخطئ كثيرا.
نعم.
صدر البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الأعمش عن أبي صالح,
أبو صالح ذكوان السنان ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن أبي هريرة.
نعم. والحديث وإن كان في إسناده من فيه كلام إلا أنه يعني الحديث الذي مر يعني شاهد له لأنه بلفظه ومعناه. نعم.
قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الصلاة أفضل, قال: طول القنوت, يعني له طول القيام. القنوت المراد به القيام هنا, ومعلوم أن الصلاة فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود وفيها جلوس, ولكن الأفضل ذلك طول القيام, طول القنوت الذي هو طول القيام, وذلك لما فيه من الاشتغال بخير الكلام وبقراءة كلام الله عز وجل وهو القرآن. فبين عليه الصلاة والسلام أن طول القنوت أفضل شيء في الصلاة, وجاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل على فضل السجود وأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, وهذا إنما يكون في الدعاء, ومعلوم أن القيام إنما في قراءة القرآن، فإذا أكثر شيء في الصلاة هو القيام، فإذا كان هو الأفضل من غيره لكثرته في الصلاة ولطوله ولكون الاشتغال بقراءة كلام الله عز وجل الذي هو خير الكلام.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر عن أبي عاصم
الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي الزبير
محمد المسلم بن تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب،
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة السجود. قال حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة رضي الله عنه حدثه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة.
ثم ذكر باب في كثرة السجود، ومن المعلوم أن المراد بالسجود هنا الصلاة، والمقصود بذلك النوافل والتطوع، لأن التطوع في الصلاة يعني لا يكون بالسجود وحده، كل إنسان يسجد فقط، وإنما بكونه يصلي ويعني والصلاة فيها سجود، ولهذا يطلق على الصلاة أنها سجود، ويطلق على المساجد التي يصلى فيها أماكن العبادة يقال لها مساجد، لأن فيها قيام وركوع وسجود وجلوس، لكن الذي يشغل الأرض أو أكثر ما يشغل الأرض في حال السجود، بحيث يكون عليها الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان، فقيل لها مساجد يعني من أجل السجود الذي فيه شغل الأرض وشغل بقعة، ولم يقل لها مواقف ولا مراكع ولا مجالس، وإنما قيل مساجد، لأن السجود يتكرر في كل ركعة سجدتان، وأيضا شغل المكان إنما يكون أكثر في حال السجود، لأن الإنسان في حال قيامه ليس على الأرض منه إلا رجلاه، وفي حال ركوعه كذلك، وفي حال جلوسه يعني فيه بعضه، وأشرف شيء فيه ليس على الأرض، وإنما يكون شغل الأرض برجليه بقدميه وركبتيه ويديه ووجهه وأنفه يعني جبهته وأنفه، إنما يكون في حال السجود. فإذا المقصود كثرة السجود يعني كثرة الصلاة، ليس المقصود ذلك كثرة الإنسان يسجد فقط، يعني بس يسجد، لأنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بأقل من ركعتين، إلا في الوتر، إلا في الوتر فإنه يصلى، نعم سجدة الشكر سجدة التلاوة هذا شيء خاص، لكن الشيء الذي يطلب الإكثار منه إنما هو الصلوات، وليس المقصود بذلك السجدات المفردة التي ليس معها ركوع ولا قيام، ولهذا التقرب لا يكون بأقل من ركعتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني معناه لا يصلي أقل من ذلك، ولكن له أن يصلي أكثر من ذلك، لكن لا ليس له أن يصلي أقل من ركعتين، لأنه لا يتقرب إلى الله بركعة واحدة، إلا في الوتر فإنه يؤتى بركعة واحدة تختم الصلاة، تختم صلاة الليل، ويجعل الإنسان ما صلاه من الليل بهذه الركعة التي يأتي بها في آخره يكون وترا بها.
عن أبي فاطمة قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال
أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله, يعني المقصود بذلك أعمله أستقيم عليه, يعني يفعله ويستمر عليه ويداوم عليه, يعني يفعله ويداوم عليه. نعم. قال
عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة.
عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة.
قال حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم,
هو ثقة أخرجه البخاري
أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن وليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان
وهو
صدوق يخطئ, أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مكحول
وهو
ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن كثير بن مرة
وهو
ثقة أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنن. عن أبي فاطمة
رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان رضي الله عنه فقلت له حدثني حديثا عسى الله أن ينفعني به, قال فسكت, ثم عدت فقلت مثلها فسكت ثلاث مرات, فقال لي عليك بالسجود لله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك.
وهذا مثل الذي قبله, يعني في بيان فضل السجود, والمقصود السجود الصلاة كما قلنا أن السجود يطلق على الصلاة كما قال وسبح وأدبار السجود, يعني أدبار الصلوات. كذلك في قوله رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, قال في آخره كلا لا تطعه واسجد واقترب, فإن المقصود بذلك بالسجود هو الصلاة وليس المقصود السجدة المفردة التي ليس معها ركوع ولا قيام, وإنما كما ذكرت هي الصلاة التي أقل شيء فيها ركعتان.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي,
وهذا ثقة أخرج أصحاب الكتب, وهنا ذكره بكنيته وبنسبه, وكنيته توافق اسم أبيه, كنيته توافق اسم أبيه فهو عبد الرحمن بن عمرو وكنيته أبو عمرو.
عن الوليد بن هشام المعيطي
هو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان
رضي الله عنه أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال ثم لقيت أبا الدرداء,
أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خالد بن يزيد المرغي.
هنا قال سجدة, ومعلوم أن الركعة يقال لها سجدة لأنه مر في عدد من الحديث يقال الركعة ركعة ويقال لها سجدة, يعني وهي ركعة كاملة, يعني من إطلاق البعض على الكل. نعم.
قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خالد بن يزيد المري عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا العباس بن عثمان
هو
صدوق يخطئ أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد المري
وهو
ثقة أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه. عن يونس بن ميسرة
وهو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الصنابحي
وهو عبد الرحمن بن عسيرة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبادة بن الصامت
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
استدل بعض أهل العلم بهذه الأحاديث على أن كثرة السجود في الصلاة أفضل من إطالة القيام، فما رأي فضيلتكم؟
معلوم أن السجود أقل من القيام، والحديث الذي سبق أن مرت أفضل الصلاة طول القنوت الذي هو طول القيام، يعني هذا يدل على السجود وعلى استحباب السجود وعلى الاكثار من السجود، أي الاكثار من الصلوات التي فيها سجود، الاكثار من الصلوات التي فيها سجود، لكن ما يكون السجود أطول من القيام.
إذا أطال الإنسان في السجود أكثر من الركوع هل يكون مخالفا للسنة أم لا بد من التساوي في الركوع والسجود والقيام؟
لا، القيام يختلف، التساوي لا يكون يعني بين الركوع والسجود، لكن كون الركوع والسجود يعني أو السجود يطال أكثر من القيام أم الركوع لا بأس بذلك، لأن الركوع يعني كما هو معلوم يعني إطالته يعني فيه مشقة، بخلاف السجود فإنه لا مشقة فيه. وأيضا ورد يعني أن الإنسان يكثر فيه من الدعاء، وقال أقرب ما يكون لعبد ربه وهو ساجد، فإطالته عن الركوع أو كونه أطول من الركوع لا بأس بذلك، ولكن كونه يصير أطول من القيام هذا هو الذي فيه إشكال.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك.
ثم ذكر باب أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وهذا ثم أورد الحديث في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجد فيها نقص يعني نظر قال انظروا هل له من تطوع فيكمل به يعني ذلك النقص، ثم يعني يكون سائر الأعمال كذلك، بمعنى أنه يكمل النقص من التطوع لأنه يحاسب على الفريضة، وإذا حصل نقص فإنه يكمل من التطوع كما هو حاصل بالنسبة للصلاة، كما هو حاصل بالنسبة للصلاة. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، لأن الصلاة شأنها عظيم، قد جاءت النصوص الكثيرة دالة على عظم شأنها وعلى أهمية العناية بها، وهذا منه لأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وكذلك هي آخر ما يفقد في الحياة الدنيا، آخر ما يفقد الصلاة، وأوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرض موته، وفرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، وأخبر الله بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأخبر أنها الحد الفاصل بين المسلمين والكفار، فوردت النصوص الكثيرة في بيان عظيم شأنها، وهذا منها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وقد جاء في بعض الأحاديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى في بين الناس بالدماء، وجمع بين الحديثين بأن حديث أول ما يحاسب عليه العبد إنما هو في حقوق الله عز وجل, وأول ما يطلب الناس الدماء يعني في حقوق الناس, أو أن يعني هذا فيما يتعلق بالطاعات والأشياء المأمورة, وأول ما يطلب الناس بالدماء يعني في المعاصي يعني التي فيها ارتكاب معاصي, فإن هذا أول ما يقضى فيه بالنسبة لحقوق الآدميين بالنسبة لحقوق الله, وهذا أول ما يحاسب عليه أو أول ما يقضى بين الناس ويحاسب الناس عليه فيما يتعلق بالدماء التي هي تتعلق بحقوق الآدميين. وفيه دليل على أن النقص الذي يكون في الفرائض أنه يكمل بالنوافل, أنه يكمل بالنوافل, يعني إذا صار حصل في الصلاة في نقص تقصير. وقد جاء في الحديث أن الإنسان يصلي لا يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها إلا عشرها, يعني معنى في نقص, فتكون النوافل التي فعلها تؤدى أو يكمل منها. وكذلك بالنسبة للصيام, وكذلك بالنسبة للزكاة, وكذلك بالنسبة للحج, يعني أن الفريضة إذا كان فيها نقص فإنها تكمل من النوافل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يكون سائر عمله كذلك, يعني أنه يحاسب على الفرض, وإذا صار فيه نقص يكمل الفرض من النفل.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار.
محمد أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي, ومحمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن هارون
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان بن حسين
وهو
ثقة البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
نعم.
عن علي بن زيد
بن جدعان وهو
ضعيف.
نعم.
أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أنس بن حكيم الضبي
وهو
مستور أخرجه أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه وهو أكثر صحابة حديث.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفاء عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن الحسن عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه وداود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته, فإن أكملها كتبت له نافلة, وإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضته, ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله, إلا أن الحديث الأول في إسناده من هو ضعيف, وهذا الحديث يعني صحيح الإسناد, فيكون يعني هذا شاهد لذاك, يعني هذا صحيح وذاك في إسناده ضعف, فيكون متنه صحيحا وإن كان إسناده ضعيفا, وأما الثاني فمتنه صحيح وإسناده صحيح. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
عن سليمان بن حرب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن داود بن أبي هند
وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن زرارة بن أوفى
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن تميم الداري
رضي الله عنه أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
قال حا وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح
هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عفان
بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد عن حميد
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن
حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن رجل عن أبي هريرة.
نعم.
وداود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني السبحة.
ثم ذكر باب
صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة،
يعني باب صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة، يعني أن الأولى أن الإنسان يكون محل تنفلة غير محل فرضة، وقيل لتشهد له الأرض، لتشهد له الأرض، يعني المكان الذي صلى فيه الفريضة هو المكان الذي صلى فيه النافلة، يكون شاهدا له يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم أن إذا صلى فرضه أن يتقدم أو
يتأخر
أو يتأخر أو
عن يمينه أو عن شماله
أو عن يمينه أو عن شماله، يعني معناه يصلي في مكان غير الذي صلى فيه الفرض، يصلي في مكان غير الذي صلى فيه الفرض. والحديث في إسناده ضعف، ولكن يعني له شواهد، يعني له شواهد يثبت بها يعني هذا المعنى الذي هو كون الإنسان يصلي النفل في مكان غير الذي يصلي فيه الفرض، وذلك جائز لا مانع منه، ولكن الأولى والأفضل أن الإنسان يصلي في النافلة في مكان غير مكان الفريضة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية.
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ليث،
ليث بن أبي سليم وهو
صدوق اختلط جدا، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن حجاج بن عبيد
وهو
مجهول، أخرج أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن إبراهيم بن إسماعيل
وهو
مجهول الحال، أخرج أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه.
ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة أن الإمام لا يصلي في المكان الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، يعني فكما أن المأموم يعني أرشد إلى أنه يصلي في مكان غير المكان الذي صلى فيه الفريضة، فكذلك الإمام أيضا يعني أرشد بأنه يصلي المكتوبة في مكان النافلة في مكان غير الذي صلى فيه الفريضة، يعني قال حتى يتنحى عنه، يعني يتنحى عن ذلك المكان في أي جهة يعني يصلي، أي أنه في غير المكان الذي صلى فيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الزهري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن قتيبة
ابن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن ابن وهب،
ابن وهب هو عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عثمان بن عطاء،
عثمان بن عطاء هو
ضعيف أخرجه أبو داود في الناسخ وابن ماجه. عن أبيه
وهو
صدوق يهم كثيرا أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن المغيرة بن شعبة. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا بقية عن أبي عبد الرحمن التميمي عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن بقية
وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي عبد الرحمن التميمي مجهول أخرجه ابن ماجه. عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله هذه الترجمة بابه
ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه.
بابه في توطين مكان في المسجد يصلي فيه، يعني أنه يتخذ له مكانا لا يصلي إلا فيه في المسجد، يعني وهذا يعني جاء فيه حديث من هذا الحديث عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ثلاث:
عن نقرة الغراب،
يعني كل إنسان يعني يسجد ويسرع في سجوده بحيث أنه لا يطمئن في سجوده فيكون مثل الغراب الذي ينقر الأرض ثم يرفع رأسه بعدما ينقر، فيكون المصلي الذي لا يطمئن في سجوده وإنما يصل الأرض ثم يرفع، يعني يكون شبيها بالغراب الذي ينقر الحبة من الأرض أو ينقر الشيء من الأرض يأكله، فإذا نقر رفع بسرعة فيكون الذي يصلي شبيها به. وكذلك فرشة السبع، يعني يكون يفرش ذراعيه كما يفرش الكلب والسبع، وهذا من الكسل وعدم النشاط والقوة في الصلاة، يعني يكون يعني يضع مرفقه كله على الأرض من مرفقه إلى كفه، وهي علامة الكسل والخمول. وفيه مشابهة في هذه الحيوانات. وثالثة وهي محل الشاهد: وأن
يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير.
وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير، البعير الذي يتخذ المكان الذي هو معاطن الإبل، يعني بحيث يأتي إليه ويستقر فيه. فكذلك الذي يصلي في المسجد في مكان لا يصلي إلا فيه يكون شبيها بالإبل التي تأتي إلى المكان الذي اعتادته وتبرك فيه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع.
وكيع بن الجراح ثقة أصحاب الكتب.
قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف عن يحيى بن سعيد
القطان ثقة أصحاب الكتب.
عن عبد الحميد بن جعفر
وهو صديق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن تميم بن محمود
وهو
فيه لين أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن الشبل
رضي الله عنه أخرج له
البخاري المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الاسطوانة دون الصف فيصلي قريبا منها، فأقول له: ألا تصلي ها هنا؟ وأشير إلى بعض نواحي المسجد فيقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام.
ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يأتي ويصلي إلى أسطوانة، يعني هو قال هنا الصف أو دون الصف، وفي البخاري ومسلم المصحف التي عندها المصحف، يعني هو المصحف الذي وضعه عثمان، وكان عند تلك الأسطوانة التي قيل إنها في وسط الروضة، فكان يتحرى الصلاة عندها. فلما رجع في ذلك وقيل لماذا لا تفعل، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها. يعني فهذا يدل على أن سلمة رضي الله عنه لم يعني يكن يصلي في أماكن متعددة، وإنما يصلي في ذلك المكان الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، يعني اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام.
فيفرق بين النافلة والفريضة.
معلوم أن الصف الأول هو المطلوب أنه يذهب للصف الأول، ما يأتي لهذا المكان ويترك الصف الأول، وإنما هذا في النافلة.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
صدوق
من البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجه عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي
وهو
صدوق رجل البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه عن يزيد بن أبي عبيد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سلمة بن الأكوع
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.